قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ألا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد فهذا هو لقاؤنا 51 في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانتهى بنا الحديث إلى قول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولم يصح ذلك عنه البتة ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبريل ففتح له فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم فلقيهما وسلم عليهما فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته وهما ابن الخالة ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى ابن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت المعمور ثم عرج به إلى الجبار جل وعلا أو جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة. سبق في المجلد الأول أن نبهنا على أن الرواية التي فيها نسبة التدلي إلى الجبار سبحانه وتعالى في حديث المعراج أنها من أوهام شريك بن عبد الله بن أبي نمر وقد جمع العلماء أوهامه فبلغت 10 أوهام وزيادة فكان منها هذا الوهم، وقد ذكرنا هذه الأوهام في المجلد الأول حين ذكر الإمام ابن القيم فصلا في ذكرى الهجرتين. أما مسألة تعيين زمن الإسراء فهناك أقوال ستة، ثلاثة منها مردودة لضعفها. الأول كان الإسراء في السنة التي أكرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وهذا اختيار الإمام الطبري. والقول الثاني أنه كان بعد المبعث بخمس سنين، ورجح ذلك النووي والقرطبي. والقول الثالث كان ليلة 27 من شهر رجب سنة 10 من النبوة. هذه الأقوال الثلاثة ضعيفة، وهناك أقوال ثلاثة أخرى ليس بينها مرجح. الأول أنه كان قبل الهجرة بستة عشر شهرا، أي في رمضان سنة 12 من النبوة. والقول الثاني قبل الهجرة بسنة وشهرين، أي في المحرم سنة 13 من النبوة. والقول الثالث أنه قبل الهجرة بسنة، أي في ربيع الأول سنة 13. ويعني حتى في حال ثبوت زمن الإسراء والمعراج ووقته، فطبعا لا يصح الاحتفاء به ولا اتخاذه عيدا سنويا كما يفعل كثير من الناس. قال: وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال له: بما أمرت؟ قال: ب50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت. فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في بعض الطرق، وهو أيضا من أوهام شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر. هذا اللفظ تفرد به دون سائر من روى هذا الحديث. فوضع عنه 10، ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5. فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال: قد استحييت من ربي، ولكن أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. واختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا. فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه، وصح عنه أنه قال رآه بفؤاده، وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك، وقال إن قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنما هو جبريل عليه السلام. وصح عن أبي ذر أنه سأله هل رأيت ربك، فقال نور أنا أرى. وبعض الرواة حرف فقال نور إني أرى، وهذا الضبط باطل، أي حال بيني وبين رؤيته النور، كما قال في لفظ آخر رأيت نورا. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإمام المشهور اتفاق الصحابة على أنه لم يره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: وليس قول ابن عباس إنه رآه مناقضا لهذا، أي لهذا الإجماع المحكي، ولا قوله رآه بفؤاده. وقد صح عنه أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى، ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح، ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه
رحمه الله تعالى، وقال نعم رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد، ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى إنه رآه بعيني رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، ولكن قال مرة رآه، ومرة قال رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه، وهذه النصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. وأما قول ابن عباس إنه رآه بفؤاده مرتين، فإن كان استناده إلى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى، والظاهر أنه مستنده، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي هو جبريل عليه السلام، رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وقول ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤاده، والله أعلم. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه، فإنه قال علمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى، قيل المرة هو المنظر الحسن، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوي وهو ذو المرة أي القوة، وهناك تفسير آخر بأنه ذو الهيئة الحسنة، وحتى لا يتكرر وصفه بالقوة، وهو الذي استوى بالأفق الأعلى، وهو الذي دنا فتدل، فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قدر قوسين أو أدنى. فأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه. ونحن قلنا أن هذا الوصف ممن فرض به شريف، وقد خطأه العلماء ووهموه في هذا الأمر كما علق المحققان على ذلك، ولا تعرض في سورة النجم لذلك، بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهذا هو جبريل، رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، والله أعلم. فالخلاصة أن جمهور أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج، وإنما رآه بقلبه، واستدلوا بحديث أبي ذر نور أن أراه، وبحديث أبي موسى الأشعري عند مسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وحديث عائشة من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، في رواية فقد أعظم على الله الفريه. وذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، منهم لو هذا ليلة المعراج، وإلى هذا ذهب الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله الملقب بإمام الأئمة في كتابه التوحيد، وكذا ذهب أبو إسماعيل الهروي في كتاب الأربعين له، وكذا هو اختيار الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات والإبانة، وكذا هو اختيار الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، و وقال به أيضا القاضي عياض والقرطبي والقاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة في كتابه إبطال التأويلات، واستدلوا بأثر ابن عباس، والصحيح في هذه المسألة ما عليه الجمهور. وهذا الجمع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جمع حسن، وهو أن هذه الرؤيا كانت بالفؤاد أو أنها كانت مناما ولم يصرح أحد من الصحابة قط أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه الفؤاد أو أنها رؤيا المنام. ثم قال الإمام ابن القيم: فصل. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم له وضروتهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له حتى عينه، فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها. وكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: فلم يزدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. لأن الآيات من يطلبها تعنتا لا ينتفع بها، وإنما إذا جاءت الآية انتفع بها أهل الإيمان دون غيرهم. وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قال: إنما كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، ولم يفقد جسده عليه الصلاة والسلام. ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك. ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. وعائشة ومعاوية لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق بين الأمرين. فإنما ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. والذين قالوا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان: طائفة قالت عرج بروحه وبدنه، وطائفة قالت عرج بروحه ولم يفقد بدنه. وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناما، لأن لو كان منام أصلا ما كان هناك وجه لتكذيب أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم كذبوه. كيف يقطع هذه المسافات بروحه وبدنه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك يزيد على الوصول إلى بيت المقدس أنه عرج به إلى السماوات حتى بلغ السابعة منها؟ ويقول: هؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناما، وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقة، وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة، وكان حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة في صعودها إلى السماوات سماء سماء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فتقف بين يديها يدي الله عز وجل فيأمر فيها بما يشاء ثم تنزل إلى الأرض، وهذا طبعا بعد وفاة ابن آدم. والذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح عند المفارقة، ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائم، لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه وهو حي لا يتألم بذلك، عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من غير إماتة، ومن سواه لا ينال بذات روحه الصعود إلى السماء إلا بعد الموت والمفارقة. فالأنبياء إنما استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان، وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت إلى هناك في حال الحياة ثم عادت، وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع هذا فلها إشراف على البدن وإشراق وتعلق به، بحيث يرد السلام على من سلم عليه صلى الله عليه وسلم. وبهذا التعلق رأى موسى قائما يصلي في قبره، ورآه في السماء السادسة، ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره ثم رد إليه، وإنما ذلك مقام روحه واستقرارها. يبقى البدن في القبر لا يبلى ولا تأكل الأرض، والروح في مكانها التي أنزلها الله عز وجل في المنزل اللائق به. كما أنه صلى الله عليه وسلم في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك، وبدنه في ضريحه غير مفقود، وإذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، ولم يفارق الملأ الأعلى، ومن كثف إدراكه وغلظ طباعه عن إدراك هذا فلينظر إلى الشمس في علو محلها وتعلقها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان بها، هذا وشأن الروح فوق هذه. يعني الشمس بيننا وبينها مفاوز عظيمة جدا، سنين من بأقصى سرعة وصل إليها الناس، يقدرون أنهم لا يصلون إلى الشمس لإن قدر لهم الوصول ولم يحترقوا. ومع ذلك فالشمس معنا بحرارتها وضوئها، ينتفع بها الإنسان وينتفع بها الحيوان وينتفع بها النبات. فالإمام القيم بيقول إن هذا مجرد جرم مسخر، الروح بقى شأنها أعظم من ذلك. ولذلك يعني كان الإعجاز في قول الله عز وجل فيسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال هذا وشأن الروح فوق هذا، فلها شأن وللأبدان شأن، وهذه النار تكون في محلها وحرارتها تؤثر في الجسم البعيد عنها، مع أن الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم، فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف. ثم أنشد قول القائل فقل للعيون الرمد إياك أن تري سنة الشمس فاستغشي ظلام الليالي. لأن الإنسان يعني الذي بعينه رمد ما يستطيع أن ينظر إلى ضوء الشمس، ولكنه يستحب دائما الظلام ولا يطيق النظر في الضوء. ولكن الصحيح كما اختار الإمام ابن القيم في بداية كلامه أنه قال ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح، فهذا هو اختيار الإمام ابن القيم وهذا هو جمهور العلماء. أن الإسراء وكذا المعراج كان بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، روحه وبدنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الإمام ابن القيم: فصل. قال موسى ابن عقبة: وموسى ابن عقبة هذا إمام مشهور في المغازي، كان الإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة يقول: عليكم بمغازي العبد الصالح موسى ابن عقبة. عن الزهري: عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وقال ابن عبد البر وغيره: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران. انتهى. وكان الإسراء مرة واحدة وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات، ومنهم من قال بل كان هذا مرتين، مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك وذلك قبل أن يوحى إليه، ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وكل هذا خبط، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات عددوا الوقائع. والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. ويعجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عباد، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50. طب خلاص هي فرضت بعد 5. لا يلتفتون إلى معاني المتون، وإنما يتعلقون بكل خلاف فلا يستطيعون أن يوفقوا بين الألفاظ المختلفة بوجه من وجوه الجمع، فيلجؤون بمنتهى السرعة إلى أن الأمر متعدد. وهذه كما ذكر الإمام ابن القيم طريقة ضعفاء الظاهرين، لأن هناك أئمة في الظاهرية كبار لا يرضون أيضا بهذه الطريقة. ثم يحطها 10 10، وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء. ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله. يعني الإمام البخاري ذكر حديث شريك هذا، ولكن الإمام مسلم ذكر الجزء الذي ليس عليه خلاف بين شريك وبين من شاركه من الحفاظ، وقال بعد ذلك: فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد باقي الحديث كما فعل الإمام البخاري في صحيحه. وإحنا قلنا أن الحفاظ انتقدوا عليه قرابة 10 أوهام في هذا الأمر. والحافظ ابن حجر في فتح الباري نقل عن الإمام ابن القيم أنه قال في الهدي بأن يعني شريك أخطأ أو وهم في 10 مواضع في هذا الحديث. وهذه اللفظة الحقيقة لم أجدها فيما هو مطبوع من زاد المعاد، وإنما ذكر مرة بأنها 8 الإمام القيم، ومرة قال بأن عنده أخطاء، ولم يعينها ولم يسردها كما نقل حافظ ابن حجر، فلعل هذه كانت في نسخة وقعت للحافظ ابن حجر. معروف طبعا أن كل إمام بيصنف كتاب يزيد فيه ويحذف منه، فحينا تنتقل النسخ ثم يهذب الإمام المصنف كتابه فيمحو شيئا ويزيد آخر وهكذا. ثم قال الإمام ابن القيم: فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي وهو محمد بن عمر الواقدي، وهو كذاب يعني كذبه أهل العلم وإن كان إماما في السير والمغازي، ولا كاد الناس يصبرون على رواياته في هذا الباب، وهذا من العجب. حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر ابن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهم قالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين يوافي الموسم كل عام، يتبع الحاج في منازلهم أي الحجيج، وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز وهي أسواق مشهورة عند العرب، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه، حتى إنه لا يسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة، ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم، فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون: أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك، وهو يدعوهم إلى الله. فكانت محنة شديدة جدا، إن معروف عصبية العرب على حد قول القائل: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات، على ما قال برهان. فمهما كانوا يعلمون من أن هذا كذب وهذا بطل كانوا يتعصبون دائما وأبدا لله للقبيل. وكان أشد شيء يتخذ في حق أحد أفراد القبيلة أن تخلع القبيلة هذا الرجل، يعني زي مسألة إسقاط الجنسية كده في الدول المعاصرة، كان ده يعني لو قتلوه بسيوفهم لكان أهون عليه، سبحان الله. يعني فمسألة العصبية هذه كانت معتبرة جدا. فكان من أسباب تأخر العرب عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وقبول دعوته أن هذا عم هو ماشي وراه يعني يكذبه، فيقول: لو كان هذا الأمر صواب لكان أعمامه وقبيلته وبنو عشيرتهم أولى الناس أن يسارعوا، ثم يأخذوا الملك ده اللي هملكوا به العرب وهتذل لهم بها العجم، لماذا يعرضه على القبائل يعني ولم يؤمن به أحد من قومه. ويقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. قال: وكان ممن يسمي أو يسمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن حفصة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو النضر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارس بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. وكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. ليه؟ لأن اليهود يعني أحيانا كانوا حينما يسيرون الفتن بين الأوس والخزرج يوم يحدث نوع من التصافي والاتحاد المؤقت بينهما فينقلبون على اليهود فيذلونهم. فكان حينما تقع الوقع باليهود يحذرونهم من هذا الأمر. فكان هذا من صنع الله عز وجل لرسوله وأيضا من صنع الله سبحانه وتعالى للأنصار. وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود. اليهود الطائفة الوحيدة يعني هي في جزيرة العرب التي كانت لا تحج البيت الحرام. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملوا أحواله قال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. يعني هو ده اللي كانت اليهود بتحذركم وتخوفكم به فإياكم أن تتأخروا حتى تسبقكم اليهود إليه بل يكون السبق لكم. وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب حتى قدم أنس بن رافع أبو الحيسر في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقال إياس بن معاذ وكان شابا حدثا يا قوم هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار وكان هذا في سنة 11 من النبوة كلهم من الخزرج وهم أسعد أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام ففشل الإسلام فيها حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا الستة الأول خلا جابر بن عبد الله بن رئاب ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم وذكوان بن عبد القيس وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة مع أنه أصلا مدني فيقال إنه مهاجري أنصاري إنه مهاجرين أنصاري ولعل هذا يعني لم يجتمع أحد غيره من الصحاب فيمكن أن يعد هذا من إيه من شكرا ليش فيقال إنه مهاجري أنصاري وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم ابن التيهان وعويمر ابن مالك وهم 12 رجلا. وقال أبو الزبير عن جابر أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في في المواسم ومجنة أو مجنة وعكاظة. يقول من يؤين من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه، حتى إن الرجل ليرحل من مضر أو اليمن إلى ذي رحمه. في بعض روايات النسخ المسند من اليمن أو مصر بدل إيه مضر، وهذه يمكن أن يسهل فيها التحريف بين الضاد والصاد. فيأتيه قومه فيقولون له احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله عز وجل، وهم يشيرون إليه بالأصابع، مش يشيرون إليه بالأصابع يعني علامة النصر والفوز، لا يعني إياك وهذا أو هذا مجنون، وينبذونه بالألقاب التي اخترعوها. حتى بعثنا الله من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلام، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. وبعثنا الله إليه لما أهل المدينة يعني، فأتمرنا واجتمعنا وقلنا حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فوعدنا بيعة العقبة، فقال له عمه العباس يا ابن أخي ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب. فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. دول كلهم ناس شباب صغيرين، العباس طبعا كان يعرف الكبار من أهل المدينة. فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. سبحان الله، يعني رجل مستبصر يعني مستشرف ما سيترتب على هذه البيعة، فربما أناس عندهم العاطفة والحمية يعني يسيرون في هذا الطريق لكنهم لا يعرفون تبعات، فأحب أن يستوثق منهم وأن يبين لهم أن الأمر جد وليس بالهز. قال وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك، شيل إيدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك الجنة. وهذه الرواية عند الإمام أحمد وغيره وأبو الزبير وإن كان ثقة فهو مدلس مشهور، لكنه قد صرح عند الإمام أحمد في حديث آخر شبيه بهذا الحديث بأن جابر قد حدثه. قال ثم انصرفوا إلى المدينة وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب ابن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل، فنزل على أبي أمامة أسعد ابن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم وجمع بهم لما بلغوا 40. هناك تعليق للمحقق بأن هذا كان مجرد موافقة وليس فيه شرط أن الجمعة لا تصح بأقل من 40 رجلا، فليس على هذا الاشتراط لإقامة الجمعة دليل يصح. قال: فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا أصيرم عمرو بن ثابت ابن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، وأسلم حينئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. وأصل الحديث في الصحيحين من غير ذكر أنه الأصير، أن هناك رجل جاء وهو مقنع في الحديد فقاتل حتى قتل، فلما كشف عن وجهه في آخر رمق إذا هو يعني فسئل: هل جئت حدبا عصبية على قومك أم إسلاما؟ فأخبر أنه جاء مسلما. لم تصرح روايات الصحيحين بأنه هو أصيرم، لكن عند الإمام أحمد وغيره ورجحه الحافظ ابن حجر أنه هو الأصيرم عم ابن ثابت ابن وقش رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة ووفى الموسم، ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيفة أو خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم. فكان أول من بايعه ليلة إذن البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه، وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لبيعته كما تقدم، وكان إذ ذاك على دين قومهم، وكان أول من تكلم في بيعة العقبة الثانية هذه هو العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذر أيضا الأنصار أنهم إن لم يكن في استطاعتهم وطاقتهم أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليدعوه في عشيرته. فلما استوثق منهم يعني بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أمر للشباب، يعني حينما يكون هناك أمر يعني مهم في حياة الإنسان أن يختار من أهله ذو الأسنان وأصحاب التجارب حتى لا يندمن الإنسان بعد ذلك. لسه يا ابني 5 دقائق تعال. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ معه عمه العباس رضي الله تعالى عنه، رغم أنه لم يكن إذاك على الإسلام لما له من الخبرة ولما له من معرفة الناس وأنه تاجر ومجرب وغير ذلك، فكان يستفيد النبي صلى الله عليه وسلم من معرفة العباس بالناس. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، وكان إسلامه تلك الليلة سبحان الله، وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبادة بن الصامت، فهؤلاء تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوسي أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة ابن عبد المنذر، وقيل بل أبو الهيثم ابن التيهان مكانهم. وأما المرأتان فأم عمارة مسيبة بنت كعب بن عمرو، وهي التي قتل مسيلمة ابنها حبيب ابن زيد، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة إلى مسيلمة فكان يقول أتشهد أن محمدا رسول الله، فيقول نعم، فيقول أتشهد أني رسول الله، يقول لا أسمع. الأشمعنى الأولانية بتسمع والثاني بيجي لك الطرش، فلما كان ذلك قتله شر قتله، فرضي الله عن حبيب ولعن الله مسيلمة الكذاب. والمرأة الثانية هي أسماء بنت عمرو بن عدي أم منيع رضي الله عنها. فلما تمت البيعة أو هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم، فلم يأذن لهم في ذلك عليه الصلاة والسلام، قال إني لم أمر بذلك، وصرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمع: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، والأزب هو القصير الماكر والبخيل الخبيث، هذا ابن أزيب، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وايم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن ينشب بيننا وبينه الحرب منكم. فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا، وقد صدقوا لأنهم لا يعرفون أن الصحابة الذين ذهبوا لبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم تسللوا كتسلل القطب ليل لم يشعر بهم أحد، وبعد أن تمت البيعة دخلوا في الرحال فلم يعرف بهم أحد أيضا. فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا. وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. فرجعت قريش من عندهم، ورحل البراء بن معرور، فتقدم إلى بطن يأجج، وتلاحق أصحابه من المسلمين، وتطلبتهم قريش، فأدركوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجذبونه بجمته حتى أدخلوه مكة. فجاء مطعم ابن عدي والحارث ابن حرب ابن أمية فخلصاه من أيديهم، وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا سعد قد طلع عليهم، فوصل القوم جميعا إلى المدينة. فهذا هذه كانت قصة بيعة العقبة الثانية والتي كان على إثرها إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه بأن يهاجروا إلى المدينة النبوية. فكانت يعني هذه البيعة بيعة العقبة الثانية هي فتح عظيم على الدعوة كان من جرائه انتقال المهاجرين إلى ديار الأنصار، وها هنا تكونت دولة الإسلام وبدأ بعد ذلك أهل الإسلام ينتقلون إلى طور جديد ولون آخر من ألوان الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الإمام القيم: فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك، فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة رضي الله عنها، ولكنها احتبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة، وحيل بينها وبين ولدها سلمة، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيعها عثمان بن أبي طلحة. وهذه القصة عند ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق، وقال المحققون ورجاله ثقات، ولكن في هذا نظر، فإن ابن إسحاق روى عن أبيه عن سلمة ابن عبد الله ابن عمر ابن أبي سلمة، وهو مقبول كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. ومعنى مقبول أنه إذا أو أنه ضعيف ما لم يتابع، ضعيف ما لم يتابع ولا يعرف له متابع، وإن كان هذا مما يتسامح به لأنه يعني لا يترتب عليه كثير أحكام، وهو من الأشياء التي يستأنس بها. وفيه عبرة أن أبو سلمة رضي الله عنه ابن عبد الأسد كان أول من بادر فخرج بأهله أم سلمة ولده سلمة، وكان لازال صغيرا لأنه يعني لا يترتب عليه كثير أحكام، وهو من الأشياء التي يستأنس بها. وفيه عبرة أن أبو سلمة رضي الله عنه ابن عبد الأسد كان أول من بادر فخرج بأهله أم سلمة ولده سلمة، وكان لازال صغيرا رضيعا. فلما وصل إلى مشارف مكة يريد الخروج وقف له بنو المغيرة من بني مخزوم، وقالوا: هذه نفسك قد غلبتنا عليه، يعني خلاص احنا مش قادرين فيك حيل، فكيف نترك معك صاحبتنا اللي هي بنتهم يعني تخرج بها تضرب في البلدان، احنا مش عارفين انتها تروح فين. فقاموا ايه فانتزعوها يعني منه، فغضبت بنو عبد الأسد لصاحبهم، فقالوا: والله إذ منعتموها من صاحبنا والله لا ندع ولدنا معك. فأخذوا سلمة رضي الله عنه من حتى تجاذبوه، قال: حتى خلعت يده. فسبحان الله، انطلق أبو سلمة إلى المدينة وأسرت أم سلمة عند أهلها في بني مخزوم، وأخذ يعني سلمة فصار عند أعمامه. فكانت أم سلمة رضي الله عنها تخرج إلى الأبطح يوميا تبكي طوال النهار، يعني شوقا إلى زوجها، وأنها لم تستطع أن تهاجر معه كما هاجر، وكذلك أيضا يعني صبابة إلى وليدها ورضيعها الذي انتزع منه. مكثت على ذلك قرابة سنة حتى مر عليها رجل من بني عمومتها فرق لحالها، فذهب إلى قومها وقال: ألا تجعلون هذه المسكينة تذهب زوجته إلى زوجها فأذنوا لها في الرحيل، فلما رأت بنو عبد الأسد ذلك دفعوا إليها ولدها سلمة وانطلقت به، فالذي صحبها في ذلك عثمان ابن أبي طلحة، وكانت تقول اللهم رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان ابن طلحة رضي الله عنه، قد أسلم بعد ذلك. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي أقام بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها، الذي يعني من موالي والضعفاء الذين احتبسوهم، أو يعني القبائل الشديدة التي أخذت أبناءها الذين أسلموا فعذبتهم وحبستهم يعني كما هو مسطور. وطبعا الإمام ابن القيم يعني بيختصر الحديث اختصارا لأنه سيفصل بعد ذلك تفصيل موسع في الغزوات وجهاد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. وإن شاء الله نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله عز وجل نستكمل في الدرس القادم رحلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله يوم الاثنين القادم أخوكم الشيخ طه أبو إسلام يدعوكم جميعا من حضر، وليبلغ الشاهد الغائب على عقيقة ابنته مريم إن شاء الله. يعني الإخوة تأتي تفطر هنا بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.